بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه وهو محمد بن يزيد القزويني، وهو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، وهشام بن عمار من حفاظ الحديث إلا أنه تغير بآخر عمره، حصل له اختلاط، قيل أن اختلاطه كان 216، وقيل أنه أكثر من ذلك. يقول أبو حاتم أنه 216، أقصد أبو داود، قال: أتيته 216 وهو متغير. وقال أبو حاتم أنه تغير بعد 20. قال: وروى عنه أبو زرعة في 21. وقد يكون الشخص أحيانا يتغير في فترة ثم يرجع، ثم بعد ذلك يختلط أكثر، لكن الظاهر أنه بدأ في هشام بن عمار في 216، فمن جاء بعد ذلك وروى عنه فغالبا روايته قبل بعد الاختلاط. والظاهر أن ابن ماجه روى عنه أيضا بعد الاختلاط، لكن في هذا الحديث قرنه براشد بن سعيد الرملي وهو الثقة، قال وراشد بن سعيد الرملي يقول ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي. وقد ذكر الشيخ أن أبا حاتم قال فيه صدوق، وصدوق هذه من أبي حاتم تعتبر مثل الثقة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو ابن العباس الدمشقي الحافظ، حافظ من حفاظ أهل دمشق، إلا أنه اشتهر بالتدليس، كان يدلس تدليس التسوية وغيره، كان يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي، فكان يروي عن الأوزاعي ويسقط، إذا كان الشيخ الذي روى عنه الأوزاعي ضعيفا يسقطه، ويذكر من روى عنه هذا الضعيف إذا كان رأى أن الأوزاعي قد روى عن ذاك، مثل الزهري مثلا، مثل الزهري يروي عنه الأوزاعي، وأحيانا يروي عنه بواسطة، فإن كان الواسطة بينهما ضعيف فإن الوليد المسلم يسقط الواسطة، وهذا فعل خطأ، قد نبهه الهيثم بن حميد وغيره على أن هذا الفعل قد يضر بالأوزاعي، فقال: إنما أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، لكن قال له: الناس سيشكون في الأوزاعي، أنا كيف هذا، ليس الأوزاعي الذي يروي الحديث وحده عن هذا الضعيف، قد يرويه أكثر من واحد ويكون الحديث منكر، فيكون الاتهام بعد ذلك في الأوزاعي. فقال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا هشام بن حسان وهو الكردوسي. قلنا إذا كان هشام عن محمد ابن سيرين فهو هشام بن حسان الكردوسي، وكذلك إذا كان عن أحد من أصحاب من أبناء سيرين، هنا ذكر أنس، وهم خمسة وكلهم أهل علم، أنس ابن سيرين ومحمد ومعبد ابن سيرين وكريمة وحفصة، كريمة بنت سيرين وحفصة بنت سيرين، وكلهم أهل علم، وبعضهم يقول أن محمد هو أفضلهم، ومنهم من يرجح حفصة أخته، فكلهم كانوا من أهل العلم. وسيرين هذا هو مولى لأنس بن مالك، سيرين مولى لأنس بن مالك، يقال أنه من الروم. أنا جاء في الأسرى فكان لأنس بن مالك وأسلم، وصار أبناؤه كلهم أهل علم، وكان سيرين أيضا من عباد التابعين. قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. قال: شفاء عرق النساء آلية شاة أعرابية، الآلية معناه خلف الشاة، معناه ما يكون من خلفها عند دبرها وكذلك ديلة. قال: تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، تذاب أي تجعل مثل الودك، تجعل مثل الودك معنى السمن، ثم تشرب ثلاثة أيام مع السحر. وقوله على الريق معناه قبل أن يأكل، وسيأتي وجاء في بعض الروايات أنه على السحر. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا راشد بن سعيد، وقد قال أبو حاتم أنه صدوق كما في تهذيب التهذيب. قال: في هشام بن عمار كلام لكنه مقرون كما ترى، بل قد تابعهما الإمام أحمد رحمه الله متابعة قاصرة. أنا تابعهم ليس في شيخهم الوليد المسلم، إنما في شيخ شيخهم وهو هشام بن حسان، وهذا يسميها العلماء متابعة قاصرة. قال الشيخنا: بل قد تابعهما الإمام أحمد متابعة قاصرة. فقال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة، وتكلم في شيء يسيرا لكنه ثقة. قال: حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصف من عرق النساء، عرق النساء أي العرق المؤخر، قال: من عرق النساء آلية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء. وهذه رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو أضبط من غيره، لكن قد يكون محمد بن عبد الله الأنصاري هو أقل من الوليد بن مسلم. قال: ورواه الحاكم فقال رحمه الله: حدثنا علي بن حمشاد العدل وهو الحافظ، قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري وهو كذلك أيضا حافظ، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومتنه، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الشيخ: فائدة هذا الحديث قد أعله أبو حاتم رحمه الله، والظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث. قال: ولده أي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل، قال: سألت أبي عن حديث الأنصاري محمد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرق النساء، قال أبي: هذا وهم، رواه الوليد بن مسلم عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبي: هذا خطأ بهذا الإسناد، والحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي: وهذا صح. معنى الآن رجح أبو حاتم من رواية حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين، فرجح رواية حماد على رواية هشام، لأن هشام عنده شيء من الضعف، وكذلك حماد أيضا عنده أوهام، لكن هنا لما كان حماد ذكر أنس وذكر معبد وذكر رجل من الأنصار فتبين أو ذكر أو رجح الإمام أبو حاتم رواية حماد بن سلمة لأنه حفظ هذا الإسناد، وإلا من أين سيأتي حماد بن سلمة بهذا الإسناد الطويل؟ فما هذا إلا لأنه حفظه، فرجح الإمام أبو حاتم رواية حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخي معبد عن رجل من الأنصار. والمهم أن الحديث صحيح كما قال شيخنا أبو عبد الرحمن، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. فهذا الحديث الآن عندنا أن في رواية ابن ماجه أنها شاة أعرابية، ألية شاة أعرابية، كفاء عرق النسى، ومعنى العرق المؤخر وهو الذي يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ويرجع معنى يضرب إلى أسفل القدم، يضرب إلى أسفل القدم. فهذا الذي سمى عرق النساء ومعلوم أنه له آلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له هذا العلاج، أنه يكون آلية كبش عربي أسود أو شاة عربية، ليس بالعظيم ولا بالصغير، تأتي بأليته، أليته كما قلنا مؤخرة الذيل مع مؤخرة هذه الشاه أو هذا الكبش، فيأتي به، أي ليس المراد أنه يقطعها والكبش حي، لا، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميتة، لكن إذا ذبح هذا الكبش يخرج هذه الإلية الخلفية، يخرجها ثم يقطعها ثلاثة أجزاء، يقطع هذا بعد ما يخرج الجلد يقطعها ثلاثة أجزاء ويجعل كل جزء يذيبه في مثلا في شيء من في النار، يضعه في طسطة أو في كذا يذيبه، ثم يشرب هذا الزيت أو هذا السمن الذي خرج منه، يشربه في الريق ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه في السحر، أن يجعل ذلك في السحر وهو قبل أن يأكل شيئا، فيشرب هذا الجزء أو هذا الجزء كل ليلة يشرب جزءا من هذه الثلاثة الأجزاء. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كما هو معلوم، فهو من وحي الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بأمور الناس، وهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم، قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. فلهذا فمن اعتقد هذا الدواء واستعمله وكان عنده اعتقاد صحيح فلا شك بإذن الله عز وجل أنه ينفعه. ومعلوم أن عرق النساء هذا يتأذى منه كثير من الناس، يتأذى منه كثير من الناس، فمنهم من يكتوي ومنهم من يفصد العرق، ومنهم من يفعل أشياء، فبعضهم يستفيد وبعضهم لا يستفيد، لكن بإذن الله عز وجل إذا فعل ذلك على أنه اعتقاد منه أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيشفيه الله عز وجل بهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.